يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى على جزيل فضله وعظيم إنعامه، أحمده سبحانه أن خصنا من بين سائر خلقه أن نجتمع وإياكم على مائدة القرآن في شهر القرآن وفي هذا الشهر العظيم. نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يمن علينا وعليكم بالعتق من النيران، وأن يوفقنا أن نكون وإياكم من أهل الجنان. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله، صلى عليه الله أبدا ما سارت الركبان، وعدد ما حج الحجاج، وعدد ما اعتمر العمار، وعدد ما استغفر المستغفرون، وعدد ما بكى الباكون، وعدد ما قرأ أهل الإيمان القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المباركون، تحدثنا بالأمس عن سورة النساء والتي ضمت الجزء الخامس تقريبا، وتحدثنا أنها بمثابة الميثاق للزوج والزوجة وللأسرة جميعا، لأن فيها من الشرائع والأحكام ما يجعل البيت سعيدا هنيئا طيبا مباركا. ولعلنا أيضا في بداية الجزء الخامس نعلق على هذه الآية التي افتتح الله عز وجل، وفي بداية الجزء السادس عفوا، بداية الجزء السادس قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لعلنا أيضا أن نربط هذه الآية بما قبلها، إذا تفرقت المرأة عن زوجها وحصل الطلاق وحصل بينهما العدل، فغالبا أن ما يقع ما بين الزوجين يعني من سنين طوال أو ربما أشهر ولو كانت قصيرة، يعني يقع بينهما ربما بعض القصور أو بعض الأخطاء، فلا يحق للزوجة أن تفشي أسرار زوجها، ولا يحق للزوج أن يفشي أسرار زوجته التي قد طلقها وافترق عنها، لأنها تبقى يعني أختا له في دين الله، ويعني لها حق أن يحشم كرامتها وأن يصون عفتها، فلا يفشي شيئا من أسرارها إلا من وقع منه الظلم فشك ذلك لقاضي أو لمصلح فله ذلك. ختم الله عز وجل سورة النساء بالحديث عن صلب عيسى أو ادعاء النصارى صلب عيسى عليه السلام، ثم قال جل وعلا نافيا هذه الشبهة: وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى أن ختم الله عز وجل سورة النساء بالحديث عن المواريث كما أسلفنا بالأمس. بعدها جاءت سورة المائدة، وهي أيضا سورة مدنية. هذه السورة نزلت بعد سورة الفتح، بل قيل أن سورة المائدة هي من آخر سور القرآن نزولا. بماذا تتميز السورة المدنية؟ تحدثنا عن ذلك فقلنا أنها تعتني بجوانب التشريع والأحكام غالبا. قيل أن في هذه السورة العظيمة سورة المائدة 18 فريضة من فرائض الله عز وجل، سنتحدث عنها بعد قليل. لماذا سميت سورة المائدة؟ للمعجزة التي أنزلها الله تعالى على نبيه عيسى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن قومه طلبوا منه أن يطلب من ربه جل وعلا أن ينزل عليهم مائدة من السماء ليأكلوا منها وتطمئن قلوبهم، وفعل عيسى عليه السلام، وكل ذلك من حرصه صلوات الله وسلامه عليه على أداء رسالته على الوجه الذي يرضيه، الذي يرضى عنه به رب العالمين جل وعلا، ومع ذلك لم يؤمنوا واستنكفوا واستكبروا. ما هي القصص التي في هذه السورة؟ هي ثلاث قصص فقط: قصة موسى مع قومه في دخول الأرض المقدسة، القصة الثانية قصة ابني آدم عليه السلام هابيل وقابيل وقتل أحدهما للآخر. القصة الثالثة هي التي سميت عليها سورة المائدة، وهي قصة عيسى عليه السلام مع قومه وطلب إنزال المائدة من السماء. هذه السورة يا جماعة تسمى سورة العدل، سورة الوفاء، سورة القسط. هذه السورة اقرؤوها وتأملوا آياتها، لأنها تركز على هذا الجانب العظيم الذي به كمال الإيمان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كما مر معنا. بل من صفات أهل الإيمان أداء الأمانة، ومن صفات من يكثر خيانة الأمانة فإنه يوصف بصفات أهل النفاق. اقرأوا هذه السورة وأعطوا هذه السورة واتلوها على من يتهم ديننا بالخيانة أو بالإرهاب أو بالجرم أو بغيرها من الأوصاف البذيئة الشنيعة. افتتح الله هذه السورة بنداء أهل الإيمان، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا كما قال ابن مسعود: فأرعي لها سمعك، وفي رواية: فأصغي لها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. ماذا تريد يا ربنا؟ كلنا آذان صاغية لسماع وقراءة ما تريده منا لنعمل به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي آية أخرى بعدها قال الله، تأملوا في آخر يعني الآية الثالثة أو الآية الثانية، قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يدفعنكم بغض أولئك الذين صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، كلا، أنتم أهل الإيمان، أنتم أهل الوفاء بالعهد والمواثيق والأيمان. في آية الآية رقم 8 قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي سورة النساء مر معنا قول الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وفي هذه الآية: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. أربع آيات في هذا الجزء تحث على العدل والإيفاء بالعقود والمواثيق. حدثنا يعني تحدث مرة أحد الدعاة الذين يؤمون أحد المساجد في دولة أوروبية، فقال: كنت أسير في طريق فسقط مال من أحد غير المسلمين، فلم يعني ينظر إليه ولم يدري أنه سقط منه فمضى. قال: فأخذت المال، فقلت: هل أذهب وأعطيه إياه أم آخذه وأدفعه لإصلاح المسجد؟ هذا كافر وغير مسلم، يعني يجوز أن يعني آخذ ماله وأضعه، يعني لن آخذه لنفسي بل سأضعه في المسجد أو أتصدق به. ثم قلت: لا، ربما يعني يؤاخذني الله عز وجل. يقول: فبدأت في صراع نفسي ثم توكلت وعزمت وذهبت إليه. يقول: فلما نبهته وناديته وقلت: سقط منك مال وفي قارعة الطريق وأنت لا تعلم، قال: من قال لك أني لا أعلم؟ بل كنت أسمع عن وفاء أهل الإيمان والإسلام بالعهود والمواثيق وأنهم أهل أمانة. يقول: فقلت: سأتأكد بنفسي، ولا أفضل من أن أختبر إمام المسجد الذي يمثل يعني سلطة دينية أو يمثل أهل الإيمان في تلك البلد، حيث أنه يأمهم ويستقبل بهم القبلة. قال: فأسقطت المال قصدا حتى أختبرك. وأنا أقول يا جماعة، لو لم يرجع إليه المال، هل كان ذلك الموقف سيؤثر إيجابا أم سلبا؟ حتما سيؤثر سلبا في نفس ذلك يعني الغير مسلم. تحدثت هذه السورة عن أهمية الوفاء بالعقود والعهود، تحدث فيها عن الأطعمة المحرمة والمباحة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولو تأملنا لوجدنا أن هذه المطعومات المحرمة كلها فيها ضرر على الإنسان. ويعني فيه سر أيضا آخر، أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انقادوا لأمر الله عز وجل وتحريم ما حرمه عليهم كالخمر وغيرها، ولم يسألوا عن يعني آثارها الطبية السلبية، بل لم تكن قد اشتهرت ربما بعض الآثار السلبية التي قد تضر، ومع ذلك لم يكن أمامهم إلا سمعنا وأطعنا، وما كان قول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. تحدث فيها ربنا جل وعلا عن أحكام الحدود، عن أحكام القتل، أحكام السرقة، أحكام الوضوء، أحكام المحرمات والمباحات من المطعومات، أهمية الوفاء بالعقود. ومما يعني شدني في هذه الآيات أنه جل وعلا حينما يذكر حد السرقة مثلا أو حد القتل أو حد الزنا، فإنه سبحانه وتعالى يعني يختم هذه الآيات بالتذكير بالتوبة، طمعا في أن يعود ذلك العبد لرشده ولحظيرة الإيمان. خذ على ذلك مثالا واحدا فقط في آية قصة ابني آدم، حينما ختم الله عز وجل هذه السورة أو هذه الآيات، ختمها بجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ما جزاؤهم يا رب؟ قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعيد شديد لمن أفسد في الأرض وأفسد في يعني بين عباد الله وقتل الأنفس ظلما وعدوانا. بعد هذا النكال والعذاب والتحذير الشديد، تأمل الرحيم الودود العفو الرحيم سبحانه وتعالى، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وكذلك بعد قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. أيها المباركون، هذه السورة تحدثت كثيرا عن النصارى وعن اليهود لكثرتهما وكثرة تواجدهما في المدينة، كما هو معلوم من يهود بنو قينقاع وبني النضير وغيرهم ممن كانوا يملؤون المدينة. ولذا تحدث الله عز وجل عن خبثهم ومكرهم وعدائهم لدين الله عز وجل ولرسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن توقف عند آية عظيمة مؤثرة سنفتتح بها حديثنا في الحديث غدا بإذن الله تعالى عن الجزء السابع من هذا الكتاب العظيم. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتدبر آياته وكشف أسراره. نلتقي وإياكم غدا، طيبتم وطاب مساءكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.